ولكني سأقول لكم فيه قول لم يقله نبي لقومه، لم يقله نبي لقومه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصفته لأن أمته سوف تبتلى به دون أمم الأنبياء السابقين. إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. الأعور هو الذي لا يرى إلا بعين واحد، وسيأتي ما جاء في وصف عينيه. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني، يعني في النوم، أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم أسمر سبط الشعر مسترسل الشعر غير جعد ينطف أو يهراق، ينطف يعني يقطر رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عيسى بن مريم عليه السلام. رآه النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت، ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر اللون جعد شعر الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية بارزة، عنبة طافية يعني بارزة وهي غير الممسوحة التي لا ترى، عين اليمنى ممسوحة وأعور عين اليمنى وهذه بارزة تتقد. وفي هذا التصوير من القبح ما فيه كأنها عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، عبد العزة بن قطن بن عمرو، هلك في الجاهلية، رجل من خزاعة، رجل من خزاعة. وهذا لأنه رجل كافر، تشبه به كافر. ولقد يقول قائل من مثل هذا: لو رأيت رجل من المسلمين عين بارزة وعين لا يرى فيها، هل تقول إن هذا مثل الدجال؟ تشبه رجل مسلم بكافر، وتكون بذلك قد عبته لخلقته التي لا يد له فيها. لكن كافر بكافر لا بأس، من باب التشبيه والتقريب، هو يشبهه من كل وجه، هذا كافر وهذا كافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى عيسى يطوف، ورأى أيضا رجلا جسيما أحمر جعد الرأس. ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، وقد حرم على الدجال أن يدخل مكة والمدينة، فكيف رآه في الرؤيا بمكة؟ يقول ابن حجر: فيه دلالة على أن قوله عليه الصلاة والسلام حل من الحديث، حديث أنه لا يدخل مكة، دلالة على أن قوله عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة يعني في زمن خروجه، ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي، يعني لا يدخل مكة والمدينة إذا خرج في آخر الزمن، وأما قبل ذلك فلا مانع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام ورؤيا الأنبياء حق. أظن الجمع ظاهر. وقال أيضا: غالط من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام أنه دخلها حقيقة، ولو سلم أنه رآه في زمانه صلى الله عليه وسلم بمكة فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان. الظاهر. نعم، يقول لا يلزم من كون النبي عليه الصلاة والسلام رآه في المنام أنه دخل حقيقة، لأن الرؤية لم يحق، ولو سلم أنه رآه في زمانه صلى الله عليه وسلم فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان. المقصود أن الجواب المرتضى أنه لا يمنع من دخولها قبل خروجه وإظهار دعوته، أما بعد ذلك فلا يمكن أن يدخل مكة ولا المدينة. تسوها كلها سبعة في آخر السنة. نعم، تحريم، تحريم الله سبحانه وتعالى حرم مكة والنبي حرم المدينة فلا يدخلها، هذا من ضمن التحريم. يقول رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ يعني بالله في صلاته من فتنة الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الفتن، معصوم من الفتن، لكن لا يمنع أن يكون من عصم أن يطلب النجاة لنفسه، أو يكون ذلك تعليم لأمته عليه الصلاة والسلام يقتدوا به في الاستعاذة، كما أن من هدي يطلب الهداية، وطلب من المسلمين بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. حديث اليوم أكثرها تقدم الأخوان، ويكترنا نشوفه نجمل الشرح يعني ما نفصل لأنه مضى أكثرها. يقول رحمه الله حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل العتكي قال أخبرني أبي عثمان عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير الكوفي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال يعني في شأن الدجال إن معه ماء ونارا، إن معه ماء ونارا، فناره التي يراها الرائي، فناره التي يراها الرائي ماء بارد، وماؤه الذي يراه الرائي نار، يعني يخيل للناس أن هذه نار وهذا ماء، والحقيقة عكس ذلك، وهذا لعله من تمويهه ودجله، هو ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. قال أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري تصديقا لحذيفة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات ابن مسعود، لكن الراجح أنه أبو مسعود. قال سليمان بن حرب قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا حرف تنبيه إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر في الحروف العربية كاف فر كافر يقرأه كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يقرأها. يقول الإمام رحمه الله تعالى فيه أبو هريرة وابن عباس يعني في الباب حديث يرويه أبو هريرة حديث يرويه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه طريقة الترمذي في الباب عن فلان وفلان وفلان إذا روى حديثا، ويستعمل البخاري أحيانا كما هنا. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم حديث أبي هريرة في ترجمة نوح من أحاديث الأنبياء، تقدم حديث ابن عباس في صفة موسى عليه السلام مثل هذا. هذه الفتنة العظيمة والشر المستطير الذي يبتلي به الله عباده في آخر الزمان، من يعرض للفتنة؟ من في قلبه دخل، من في قلبه دخل، من في قلبه شيء من النفاق، من في قلبه خاصة من خصال الكفر، شعبة من شعب الجاهلية، هؤلاء يفتتنون معرضون للفتنة. أما من آمن بالله ورسوله وصدق بذلك وأيقن مثل هذا لا يفتتن للدجال، لأن الدجال فيه العلامات الواضحة الظاهرة، بينه النبي عليه الصلاة والسلام في أجلى بيان، وكتب بين عينيه كافر. فالذي يقرأ مثل هذه الحروف يوافق الدجال أو يخالفه، مهما كان التهديد. وسيأتي قصة الرجل الذي خير الناس ومن خير الناس، هو يقول له يؤتى به الدجال، لما سيأتي فيقول أنت الدجال، أشهد أنك أنت الدجال، يصارحه بذلك. هل تنفع التقية هنا ونقول هذا مكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ نعم، لا تنفع التقية، من أجابه دخل النار ومن عصاه وكذبه دخل الجنة. شو؟ نعم، هنا الدجال هو الذي عليه العلامات الظاهرة، أما من عداه، إذا كان الإنسان قلبه مطمئن بالإيمان وخشي على نفسه، إلا من أكره وقلبه بالإيمان، وإن ارتكب العزيمة وكذبه وتحمل ما يترتب على العزيمة كان أفضل. فأفضل الجهاد أو أفضل الشهداء من هو؟ حمزة. وأيضا من أنكر على إمام ظالم غاشم فقتله، كلمة الحق عند سلطان جائر، هذه عزيمة. لكن هل يلزم الناس كلهم بهذه العزيمة؟ من ارتكب العزيمة ثوابه أعظم، من ترخص برخصة الله فهو معذور، ترخص كبار من الأئمة، وصبر وثبت الإمام أحمد بن حنبل فنال الإمامة إلى قيام الساعة، والله المستعان. يقول: باب لا يدخل الدجال المدينة، عن النبوية قال: حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن أبا سعيد سعد بن مالك خدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال، يعني إلى ظاهر المدينة خارج المدينة، وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، طرق المدينة وشوارع المدينة، وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تل المدينة، والمراد بالأرض السبخة التي لا تنبت، فينزل بعض السباخ التي تل المدينة من قبل الشام، فيخرج إليه من المدينة يومئذ رجل يقول الشراح إنه الخضر، وهو في صحيح مسلم لكنه من قول أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح، راوي الصحيح، قال قيل هو خضر، كذا نسبه القرطبي إلى أبي إسحاق السبيعي، وبه قال ابن العربي، ولعل القرطبي وهم في نسبته إلى أبي إسحاق، وإنما المراد به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح، وبذلك قال ابن العربي يقول إنه خضر، وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول إلى آخر. خضر يختلف الناس في وفاته وفي بقائه، فكثير من أهل العلم يرون أنه موجود وأنه معمر من زمن موسى عليه السلام إلى آخر الزمان حتى يأتي الدجال ويمثل بين يديه ويقول له ما يقول، والذي عليه جمع من أهل التحقيق أنه قد مات. شيخ الإسلام رحمه الله له رسالة ثانية في الباب، إحداهما على جادة من يثبت حياته، والأخرى على القول الآخر وهو الصواب أنه قد مات. ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 عام بما في ذلك الخبر، وكثير من أهل الخرافة والبدع يقولون بهذا القول ويزعمون أنهم يجتمعون به ويرونه ويستفيدون منه، ولو وجد لما وسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولما كان عنده من العلم ما يستفيده من غير الكتاب والسنة لو وجد. ولذا من النواقض أن يزعم الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. لذا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذا قول، وهو قول الجمع من أهل العلم، لكن الصواب أنه كغيره قد مات. أي لأن موسى بعث الناس كافة، لا بعث القوم يا بني إسرائيل، بس ما في إلا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث الناس كله، وفي زمنه لبني إسرائيل فقط. عموم الرسالة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، عالم زمانهم، عالم زمانهم. وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال يعني لأوليائه أرأيتم إن قتلت هذا الرجل ثم أحييته هل تشكون في الأمر، أي الذي يدعيه من الألوهية، فيقولون لا، هؤلاء هم أولياء، فيقتله ثم يحييه، فيقول الدجال أتؤمن بي، يعني هذا الرجل يعني بعد أن يقتله فيحييه أتؤمن بي، جاء بأمر لا يقدر عليه كل أحد، بل لا يقدر عليه أحد من الله عز وجل، وهذا من عظيم البلاء عظيم الفتنة. لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا قتله شقه بنصفين ثم أحياه، حينما يقول هذه المقالة أتؤمن بي، يغلب على ظنه أنه يقول إيش، ماذا سيقول، نعم قل نعم، إن لم يقسم على ذلك نعم. فيقول الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، يعني ازداد يقيني بالله عز وجل وكفري بك، بعد أن فعلت ما فعلت. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. نعم، كما جاء في بعض الروايات بأن يجعل ما بين رقبته وترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلا. المقصود أنه لن يسلط عليه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن القعنبي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم السنن عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاض المدينة النبوية كم هناك وهو الطريق ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فالطاعون لا من بسبب الدعوة النبوية، اللهم انقل عنها الحمى حماها و... نعم. فالطاعون أشد من فهو من خصائص المدينة أنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، ومكة مثلها. قال: حدثني يحيى بن موسى ابن عبد ربه المعروف بخت، قال: حدثنا يزيد بن هارون السلمي قال: أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج عن قتادة بن جهامة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال ليدخلها فيجد الملائكة على أنقابها يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله عز وجل. يقول: ما القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة؟ ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني يحيى على لا إله إلا الله بجميع ما تطلبه ويموت على لا إله إلا الله. فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون إن شاء الله. وهذا الاستثناء ليس للشك، وإنما هو للتبرك بذكر هذا الاسم المبارك. والحديث مر مرارا. ثم قال: باب يأجوج ومأجوج مشتقان من أجيج النار أي ضوئها، وزنهما يفعول ومفعول ممنوعان من الصرف للعلمية والتأنيث، اسما قبيلتين وهما من نسل آدم من ولد يافث ابن نوح. يقول الحافظ ابن كثير: روى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم لا تصح أسانيدها، لا تصح أسانيدها. يأجوج ومأجوج بغير همز، ياجوج وماجوج، قرأه السبعة إلا عاصما بدون همز، قراءة عاصم كما معروف بالهمز. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري حاء التحويل من إسناد إلى آخر للاختصار. وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس، تقدم لنا مرارا أن البخاري يأتي بهذه الحاء حاء التحويل بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ لا تفيد الاختصار، وإنما هي تقوم مقام الحديث اختصار الحديث كما يقول المغاربة. وحدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله ابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب عن زينب بنت جحش أم المؤمنين. حديث تقدم في أعلى من هذا الإسناد، تقدم سباعي، وهنا كم إسماعيل أخوه سليمان محمد بن أبي عتيق ابن شهاب، عروة، زينب بنت أبي سلمة، أم حبيبة، زينب الزح. نعم، هذا سساعي، وهو أنزل حديث في الصحيح على الإطلاق، أنزل حديث في الصحيح سساعي، ولا يوجد غيره، ما يوجد لهذا الحديث سساعي. وين؟ يعني في حكم ما ينفع حكم، أنا نريد حقيقته، يعني ما يضيره أن يكون من التابعين ستة من التابعين وبعضهم من بعض. المقصود أنه تساعي، فهو نازل، نازل جدا، يعني يوافقه الحافظ العراقي بعده بسبعمائة سنة. أو ستمائة سنة عنده تساعية، وهي أعلى ما عنده، وأنزل ما في البخاري هذا الحديث التساعي، وأعلى ما فيه الثلاثيات، الثلاثيات يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وعدتها 22 حديثا غالبها من طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، بعض الرواية استيقظ من نومه فزعا، وهنا يقول دخل عليها وهو من فزعا، دخل عليها فزعا بعد أن استيقظ من نومه، استيقظ من نومه فزعا ودخل عليها فزعا خائفا يقول لا إله إلا الله. هذا حين تقدم شرحه، لا إله إلا الله ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. يعني هل أمة محمد العرب فقط؟ ولماذا قص العرب؟ نعم، كيف؟ لا مسلمون الأمة من العرب وغيره. نعم، لا في غيرهم، في غيرهم. لعل هذا الصنف من الناس يعني يأجوج ومأجوج إنما سلطوا على العرب، إنما سلطوا على العرب فقط فتنة لهم، أو لأن العرب أسرع إليهم مثل هذه الفتن، أو لأنهم هم أسرع إلى الدخول في الفتن في ذلك الوقت من غيرهم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رأدهم يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين بزبر الحديد وجمع زبرة، وهي القطعة، قالوا أن كل زبرة كل قطعة تزن قنطار، والزبرة بمثابة لبنة لكنها تزن قنطار. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا هو الأمر المخيف، هذا هو الأمر المخيف. ذكرنا مرارا أن الخير موجود في أمة محمد، وأن هناك طائفة منصورة قائمة بالحق إلى قيام الساعة، وفي أمة محمد من خيار الناس في هذا الزمان وقبله وبعده من فيها، فيها العلماء، فيها الدعاة، فيها العباد، فيها طلاب العلم، فيها المحسنون، فيها المنفقون، فيها المجاهدون، لكن الهلاك علق بأمر ظهر وكثر وانتشر في هذه الأزمة، وهو الخبث. ثم قال، وهذا تقدم كله مرارا، حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب هو ابن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم، ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بن خالد 90. قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب السين مثل هذه مثل هذه، لأن جعل طرف الإبهام بين إيش؟ عقدتي السبابة من باطنها وطرف السبابة عليها. كيف؟ ها؟ سداد هكذا؟ لا، بس يقول مثل ناقد الدينار. ناقد الدينار ايش يسوي؟ هكذا يضربه بطرف السبابة ليرى هكذا. لا، هذا الخلف، هذا الخلف هكذا. ناقد الدينار هكذا. تقدم حقيقة شرح 90 و100. نعم، تقدم شرح 90 و100. هنا يقول عقد سفيان 90 بأن جعل طرف إصبعه السبابة اليمنى في أصلها وضمها ضما محكما بحيث انعقدت وانطوت عقدتاها حتى صارت كالحية المطوية هكذا. والمئة كالتسعين لكن بالخنصر، لكن بالخنصر اليسرى. وهذا تقدم ولا حساب غير مستعمل، كانوا يستعملونه قبل أن يعرفوا الحساب. نعم، قبل أن يعرفوا الحساب. وبهذا تكون حديث الفتن من هذا الكتاب العظيم الصحيح انتهت. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الضابط في تنزيل أحاديث الفتن في الواقع؟ فقد سمعنا في الأحداث الأخيرة من خاض فتن آخر الزمان وربطها بالأحداث المعاصرة، فما توجيهه؟ يقول: هذا تسرع، تسرع، لأن تعريض الأحاديث النصوص الثابتة لمثل هذه الفتن، وإن كان فيها وجه شبه، إلا أنه قد يوجد من الفتن ما هو مطابق تمام المطابقة، فنعرض أحاديث الفتن للنفي كما عرضنا ما طبقت عليه. نظير من ينزل الأحاديث والآيات على النظريات، ينزلون على نظريات علمية، فإذا كذبت هذه النظرية ماذا يكون مصير الخبر الذي نزل عليها؟ يصير عرضة للتكذيب. وهنا إذا نزلنا أحاديث الفتن على ما وقع ولو من وجه، نعم، ولو شبهه من وجه، نكون بذلك إذا وقع ما يشبهها من كل وجه بحيث لا محيد من تنزيلها عليها، نكون بذلك عرضنا الأحاديث على للنفي، وبذلك نكون قد قلنا على الله بغير علم. نقول إن هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث، فنكون بذلك قد افترينا على الله الكذب وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
انتهى شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويسرنا أن نلفت انتباه الإخوة الأفاضل من طلبة العلم إلى أن تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقوم بتسجيل دروس الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخبير، وقد صدر منها مقارنة بين شروح كتب السنة الستة: اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، شرح حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، شرح كتاب الصيام وكتاب المناسك وكتاب الزكاة من زاد المستقنع، شرح كتاب الحج وكتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام، شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، مقدمة عن تفسير الجلالين وتفسير سورة الفاتحة، شرح كتاب بدء الوحي من مختصر الزبيدي لصحيح البخاري رحمه الله تعالى، شرح كتاب الطهارة لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنن، شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أدري ما أقول في هذه الساعة لبيان فهم كتب السنة، وكل كتاب يحتاج إلى ساعات، لكن لا بد من الكلام في ضوء من حدد من موضوع وما أتيح من فرصة ووقت. السنة النبوية، وهي ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، حجة ملزمة في إجماع من يعتد بقوله من المسلمين، وهي ثاني مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وهي المبينة للقرآن والموضحة له. وحفظ السنة من حفظ القرآن، لأنها بيانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة محفوظة بحفظ القرآن، لأنه لا يتم فهم القرآن إلا ببيان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو تقريره. فحفظ السنة من حفظ القرآن. وللاهتمام اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بشأن القرآن والخوف من اختلاطه بغيره حتى يتم حفظه الموعود به، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث في أول الأمر. جاء في الصحيح حديث أبي سعيد: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. مخرج في الصحيح في صحيح مسلم. وأهل العلم حملوا ذلك على وجوه مدارها على خشية اختلاط القرآن بغيره، فالنهي عن كتابة السنة مع القرآن في صفحة واحدة، وحينئذ يلتبس الأمر فيختلط القرآن بغيره. ولا مانع على هذا القول من كتابة السنة مستقلة عن القرآن. ومنهم من يقول في أول الأمر، والحافظة ملكة الحفظ عند الجيل الأول تسعف على حفظ جميع السنة، ثم بعد ذلك لما خشي من ضياع السنة أذن بالكتابة. فالشخص الذي لا يحفظ يكتب. وإذا تصورنا الآثار المترتبة على الكتابة، وكل إنسان يدرك ذلك، عرفنا أن النهي عن الكتابة في أول الأمر له مقصد ومغزى عظيم. جزاك الله خير. فلا شك أن الكتاب على حساب الحفظ، وكل واحد منا يدرك ذلك في أموره العادية. الذي يكتبه لا يعتني به ولا يودعه سويداء قلبه ليحفظه. ولذا تجد الإنسان إذا لم يكن معه قلم أو ورقة يكتب بها، واحتاج إلى أمر من الأمور وأظهر ما يوجد الآن الأرقام، أرقام الهواتف التي صارت هي شغل الناس الشاغل. إذا لم يكن معه قلم حفظه، هذا شيء مجرد. إذا سجله وكتبه هذا آخر عهد به. فجاء النهي عن الكتابة خشية أن يعتمد الناس على الكتابة ويهمل الحفظ. لكن لا مفر ولا مناص ولا محيص عن الكتاب ولا محيط. لماذا؟ لأن الناس لما دخلوا في دين الله وتعلموا ما تعلموا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكثرت أعدادهم واختلطوا بغيرهم، احتاج إلى التدوين. لما كثر الناس ودخلوا في دين الله أفواجا احتاج إلى التدوين، فجاء الأمر بالكتابة لبعض الناس. اكتبوا لأبي شاه، وقال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر مني حديثا غير عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فتتابع الناس على الكتابة وأجمع أهل العلم على جوازها، وارتفع الخلاف السابق، بل وجد من يمنع الكتابة استدلالا بحديث أبي سعيد بن المتقدمين. تتابع الناس الكتابة ودونت الأحاديث في الصحف والكتب، وحصل بذلك خير عظيم. ولذا أو تبع لذلك تنوع الحفظ عند أهل العلم، فمنه ما هو حفظ صدر، ومنه ما هو حفظ كتاب. وإن نازع بعض أهل العلم في الاعتماد على حفظ الكتاب، وجعلوا الأصل حفظ الصدر، لكن حصل الاتفاق على أن حفظ الكتاب لا يقل أهمية عن حفظ الصدر إن لم يكن أقوى منه وأثبت، لأن الحفظ خوان. استمر الأمر على ذلك في القرن الأول والثاني والثالث والرابع، وجمعت السنة ولم يفت الأمة منها شيء، لأن الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. لكن قد يقول قائل: ماذا عما يحفظه الأئمة من مئات الألوف من الأحاديث؟ الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، الإمام أبو داود يحفظ 600,000 حديث، وهكذا. أين ذهبت هذه الأحاديث؟ البخاري بالمكرر لا يزيد على 7,250 حديث في المكررات، مسلم قريب منه أو يزيد عليه قليلا، أوصله بعض من الثمانية. أعظم دواوين الإسلام المسند أوصله إلى 40,000 حديث، وبالعدد الدقيق والتحري يبلغ 30. أين ذهبت مئات الألوف من الأحاديث؟ ما ذهب منها شيء مما يحتاج إليه، لم يذهب من هذه الأحاديث شيء مما يحتاج إليه. فالعدد في عرف السلف للطرق، رب حديث واحد يروى من 100 طريق فيعد 100 حديث. وإذا صورنا أن أبا إسماعيل الهروي يقول إن حديث الأعمال بالنيات يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري من 700 طريق، إذن هذه 700 حديث في عرف المتقدمين. وإذا نظرنا إلى ما دون في كتب السنة وحفظ، ونظرنا إلى الطرق سواء كان مدون منها أو ما لم يدون مما لم يحتاج إليه، لأنه لا يدون لم يحتاج إليه، فتبلغ هذه العدة بل تزيد، إضافة إلى أن الحديث في عرف المتقدمين يشمل الآثار، يشمل أقوال الصحابة وفتاويهم، فلم يضع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لأن الدين محفوظ والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. بعد الكتابة وضعف الحفظ ظهر ذلك جلي حينما اعتمد الناس على الكتابة، وكل قرن يظهر فيه ضعف الحفظ أكثر لاعتماد الناس على الكتابة، إلى أن ظهرت الطباعة. ولا شك أن الطباعة يسرت وسهلت تحصيل العلم واقتناء الكتب، لكنها على حساب التحصيل. لماذا؟ لأن الشخص مريد العلم إذا احتاج إلى شيء من الكتب، إما أن ينسخه بنفسه أو يدفع أجرة لمن ينسخه له، وتكون أو يكون ورود الكتب إليه بالتدريج، وحينئذ يتسنى له قراءة هذا الكتاب ومراجعة. فإذا نسخ الكتاب بيده، نسخ الكتاب بالتجربة أفضل من قراءته 10 مرات، هذا بالتجربة. وكذا لو دفع أجرة لمن ينسخه له، فإنه لم يفرط في هذا الكتاب الذي حرص عليه واستعاره ودفع أجرة لمن ينسخه. والنسخ كما تعلمون بالتدريج، ما هو مثل المطابع الآن، وجدت المطابع، والخلاف الحاصل في الكتابة في أول الأمر حصل في الطباعة في آخر الأمر، ووجد من أهل العلم من يمنع طباعة كتب العلم الشرعي في المطابع. لماذا؟ لأن الناس يعتمدون على هذه المطبوعات ويقتنون الكتب المطولة بكميات، وبإمكان الشخص أن يقتني في يوم واحد 10 بل 100 المجلدات، وما عليه إلا أن يرص هذه المجلدات في الدواليب، ثم لا يتسنى له مراجعة الجميع. فصارت الطباعة مع تيسيرها وتسهيلها صارت على حساب التحصيل، وهذا مشاهد. كان أهل العلم وطلاب العلم يعانون أشد المعاناة من نسخ الكتب، يسهرون الليالي المقمرة على الأنوار الخافتة ينسخون الكتب، وبهذا حصلوا. لكن الآن من اليسير جدا أن تخرج إلى المكتبات وتشتري جميع ما تريد في ساعة، لكن إذا رجعت ماذا تصنع؟ ترص هذه الكتب في الدواليب، ويبقى بقية يومك للاستجمام. الآن أنت ضمنت الكتب عندك ولا عليها فوات، بدل اليوم غدا. وهذا شيء مجرب يا أخوان، ما هو من فراغ. ولذا منع بعض العلماء طباعة كتب العلم الشرعي. قد يقول قائل هذا من جهلهم، والناس أعداء لما يجهلون، وبعض الناس عنده ردة فعل من الأمور المحدثة سواء كانت تؤثر في أمور الدين أو لا تؤثر. نعم، بعض الناس عنده وقفة لا يستعجل في الأمور، وهذه محمدة، مع أن أثر الطباعة لوحظ في تخلف العلم والتحصيل، وهذا شيء ظاهر. ولذا بعض شيوخ الأزهر قال تمنع طباعة الكتب العلم الشرعي، اطبعوا كتب الأدب والتاريخ وإن شئتم واللغة أيضا، لكن كتب الحديث والتفسير والعقائد لا. من أجل إيش؟ من أجل أن يأتي الناس بكتابه ويتداولون الكتب بحرص وعناية، وهذا أمر مشاهد لما كانت الكتب قليلة والناس يحرصون على قراءتها واستعارتها ونسخها ويتداولون، لكن لما كثرت انظر ترى. ثم بعد ذلك استسلم أهل العلم لأمر الواقع فأجمعوا على جواز طباعة الكتب، استمر الأمر على ذلك عقود بل قرون، ثم جاءت هذه الحواسيب وهذه الآلات التي تيسر لك ما تريد وأنت جالس بضغطة زر تحصل على جميع ما تريد، تبحث عن حديث تضغط زر ويظهر لك جميع طرق الحديث، 100 طريق 50 طريق 70 طريق إلى آخر، لكن النتيجة هل يحفظ العلم بهذه الطريقة؟ لا يتخرج طالب العلم بهذه الطريقة أبدا، العلم لا بد له من معاناة. تضغط زر يخرج لك الرواة هذا الخبر بجميع ما قيل فيه من جرح وتعديل، ثم ماذا؟ خلاص يطفى الكهرب، ثم بعد ذلك ترجع عامي لا تحسب شيئا. وعمد كثير من أهل العلم إلى تعسير العلم سواء كان في وسيلة الحصول إلى المعلومة، فغير الترتيب عن الترتيب المألوف. ابن حبان في الأنواع والتقاسيم في صحيحه رتبه على طريقة غريبة مبتكرة لم يصنعها غيره، خشية أن يأتي الطالب الذي يبحث عن الحديث فيجده بسهولة، الحديث في الطهارة في أول الكتاب، في الصلاة افتح لك زيادة 50-60 صفحة وتجد، في الزكاة وهكذا. وهذا مقصود، ومنهم من عمد إلى تعسير العلم بطريقة أخرى وهي صعوبة الأسلوب، بعضهم يعقد الأسلوب من أجل أن يعاني الطالب فهم هذا الكتاب، فإذا فهمه بعد معاناة ثبت عنده ورسخ، وهذه طريقة مألوفة عند أهل العلم سواء كانت في الفقه أو في أصول الفقه أو في العربية أو في غيرها من العلوم. وجاء في عصرنا من ذلل العلم لطلابه وسهله ويسره بنية صالحة فهو مأجور على ذلك، لكن من يستفيد من مثل هذه الكتب؟ المبتدئون من الطلبة وغير المتخصصين في العلم الشرعي. أما من يريد أن يتخرج على طريقة أهل العلم وعلى جادتهم لا بد أن يسلك المسالك التي سلكوها. متى نحتاج إلى مثل هذه الآلات؟ قد يقول قائل جامع السنة وفيه أكثر من 500,000 حديث تحصل على جميع ما تريد وأنت جالس، وأي شيء أيسر من هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، لكن ما النتيجة؟ هل نقول لطالب العلم وأنت في عصر الحواسيب انسخ الكتب؟ نقول لا تنسخ الكتب، اقرأ الكتب أقل الأحوال. كان المتقدمون لا يفهرسون الكتب ولا يعنون بترقيمها وحسابها، همتهم أعلى من ذلك، لأن طالب العلم إذا أراد الفائدة وبحث عنها بنفسه من غير فهارس فإنه وهو في طريقه لتحصيل هذه الفائدة يستفيد عشرات الفوائد، كثير منها أهم من هذه الفائدة التي يبحث عنها. الآن اضغط الحاسب المسألة التي تريد تخرج لك نفس المسألة دون غيرها. نعم نستفيد من هذه الآلات لكن لا نعتمد عليها، نستفيد منها إذا ضاق الوقت، خطيب جمعة، شخص عنده درس أو محاضرة وعنده حديث يريد أن أتأكد منه ولم يبق من الوقت ما يسعف، نقول اضرب الحاسب، اضرب على الكمبيوتر وشوف هل هو صحيح ولا الآن ما عندك وقت، أنت مضطر الآن. وآخر يريد أن يختبر عمله فخرج الحديث حسب قدرته واستطاعته وجمع ما استطاع بعد أن بذل وسعه واجتهد، جمع الطرق التي في وسعه وفي مقدوره، جمع 20 طريق للحديث وأراد أن يختبر عمله، هل هناك زيادة؟ لا مانع من أن يضرب الحاسب ويطلع على ما فيه من زيادات، وإذا وجد من الزيادات في هذا الحاسب زيادة على ما تعب عليه لا شك أنه سوف يعتني بهذه الزيادة ويحفظها، بخلاف ما لو جاء ابتداء إلى هذا الحاسب. وأنا أضرب مثال لمن يستعمل هذه الآلات ومن يعاني العلم من أبوابه، شخص مر بطريق شارع تجاري فيه تنبيهات ولوحات ومحلات وأشياء مكتوبة كثيرة كثيرة يعني ألوف مؤلفة، تصور لو مر هذا مع هذا الشارع على سيارة تمشي 100 كيلو في الساعة، ماذا سيحفظ من هذه اللوحات؟ والمثال تقريبي، الظاهر ما يحفظ ولا 1%، لكن لو كان يمشي على رجليه ويتلفت ويناظر يحفظ الكثير. وهذا مثل من يقرأ ومثل من يطلع على هذه الآلات، هذا مثال محسوس. ولا أستبعد أن يقول قائل الناس وصلوا ما وصلوا وأنتم تقول انسقوا وقرأوا إلى متى، لكن ثقوا ثقة تامة أن العلم في الكتب، العلم متين ويحتاج إلى معاناة ويحتاج أيضا إلى تردد على الشيوخ أهل الخبرة أهل الدراية أهل العلم والعمل، مع المراجعة بالانفراد والمذاكرة مع الغير. أما شخص يحضر الدروس وإذا خرج من الدرس هذا آخر عهده بالكتاب، فمثل هذا لا يفلح غالبا كما قرر ذلك أهل العلم. فعلينا أن نعتني بالعلم وأجره عظيم، لا تظن أن تعبك على العلم سدى أو هدر، لا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الأمر ليس باليسير، قد يقول قائل أنا الحافظ لا تسعف، الفهم ضعيف، أنا مجرد تردد على أتردد على أهل العلم ولا أفهم ولا أحفظ، لو تردد الأجر والثواب مرتب على مجرد سلوك الطريق. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فعليك أن تسلك الطريق وتحضر الدرس قبل الحضور، قبل حضورك الدرس تقرأ قبل أن تحضر وتحفظ ما يحتاج إلى حفظه، وتراجع الشروح، شرح ما تريد، شرح الدرس الذي تريد أن تحضره عند ذلك الشيخ، ثم بعد ذلك تحضر وتتأدب وتحتسب أجرك عند الله عز وجل مخلصا لله عز وجل في جميع ذلك، فالمدار على الإخلاص. فتنصت للشيخ وتناقش الشيخ بأدب، ثم بعد ذلك إذا رجعت تراجع ما سمعت وتدون الفوائد. وبعض أهل العلم يمنع من تدوين الفوائد أثناء الدرس، يقول انتبه الدرس عليك أن تصغي للشيخ، ثم بعد ذلك إذا انصرفت بعد هذا الإصغاء والانتباه دون ما تشاء. ومن جرب عرف صدق هذه المقالة، لأن بعض الناس ينشغل بالتدوين ويفوت عليه أمور كثيرة، وبعض الناس ينصت ويهتم ويلح على الله سبحانه وتعالى بأن يثبت هذا العلم في ذهنه وأن ينفعه به، ثم بعد ذلك إذا انصرف دون ما فهمه وما علق بذهنه وذاكر إخوانه. لا بد من مذاكرة.